Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Imam Al-Jahili rahimahullah ta'ala wa qawluhu qala kana arhubu ayyuha al-muslimun yaqul qala Ibrahim li baytihi kana shanukum ayyuha al-muslimun qalu inna muslimina ila qawmin muslimin قد كفروا بتوحيد الله. القول في تأويل قوله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. يلاحظ في هذه الآية أن الإمام رحمه الله تعالى لم يورد روايات للسلف، وهذا يدل على أنه ليس عنده مرويات لهم فيذكرها، فذكر تفسيره هو رحمه الله تعالى. وهذه القصة التي قصة بداية الخبر في قوم لوط عليه السلام، وسنأخذ إن شاء الله في نهاية الأمر ما يتعلق ببعض الطرائف المتعلقة بهذه القصة، لكن نأخذ هنا وصف الله سبحانه وتعالى لهم بالإجرام. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أرسلنا في دلالة على أنهم قد بعثوا للعذاب إلى قوم لوط. والمجرم كما تعلمون هو فاعل الجرائم، ولم يذكر هنا ما هو جرمهم، لأنه قد مر في آيات أخرى في القرآن ذكر شيء من جرمهم، ومنه قوله سبحانه وتعالى أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فهذا شيء من إجرامهم الذي كان سببا في هلاك هؤلاء القوم. نعم. الآن في قوله فلنرسل عليهم حجارة من طين، الإمام رحمه الله تعالى فسر الإرسال هنا بالمطر، لأن ورد في آيات أخرى الإشارة إلى أن هذا العذاب سماوي، فناسب أن يعبر عنه هنا بقوله لنمطر عليهم حجارة. وقول حجارة من طين هنا في آيات أخرى ورد وصفها بسجين، في مثل قوله سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. هنا الآن عندنا آيتان في قصة واحدة، فإذا أردنا أن نفسر آية بآية أيها تفسر بأي؟ نفسر الطين بسجيل ونفسر السجيل بالطين؟ السجيل تفسر إلى أن السجيل أغرق، فهذه المفردة التي قوله سجيل تحتاج إلى بيان، فلما تبين بأن السجيل هو الطين تكون اعتمدت في هذا البيان على ماذا؟ على آية أخرى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، لأن الحدث واحد والقصة واحدة واختلفت اللفظة، فدل على أن هذه اللفظة هي تلك اللفظة، فالسجيل إذن يكون هو الطين. استطرادا من باب الفائدة، لاحظ هنا قال وأمطرنا عليها، الضمير عاد على من؟ على القرية. وفي آية أخرى قال فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فجاء صار المطر على من؟ على القوم. وهنا عندنا لنرسل عليهم حجارة من سجيل، وهذه طبعا داخلة في باب التلازم، فما أرسل عليهم فقد أرسل على القرية، وما أرسل على القرية فقد أرسل عليهم، لأن العذاب واقع بهم في النهاية. لكن جاء مرة الإشارة فيه، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها أمطرنا عليها، كل الضمائر عادت إلى من؟ إلى القرية. وفي الأخرى قال جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم، فعاد إلى القوم. المسومة هنا بمعنى المعلم، وهو تفسير ابن عباس، وأشار إلى نوع التعليم، ولم يرد الطبري رحمه الله تعالى تفسيرا آخر في تفسير المسومة. هل هناك آيات فيها معنى التعليم يعني مسومة معنى معلمة؟ التسويم بمعنى التعليم، سنسمه على الخرطوم، هو من مادة التسويم من الوسم، غيرها ومثلها سمام في وجوههم. إذن الدلالة العامة لقوله مسومة بمعنى معلمة، يعني علامتهم على وجوههم من أثر السجود. أورد بعض المفسرين المتأخرين قولا آخر في مسومة، قال مسومة معنى مرسلة، بمعنى مرسلة، ومنه السائمة من الأنعام، ومنه قال سبحانه وتعالى فيه تسيمون، يعني ترسلون دوابكم ترعى. فلو نظرنا إلى هذا المعنى من حيث اللغة، صحيح ولا غير صحيح؟ معنى صحيح. ثم ننظر الآن هل هذا القول يبطل قول السلف أو يناقضه؟ فالتسويم بمعنى التعليم والتسويم بمعنى الإرسال، في بينهم مناقضة؟ ما في مناقضة. تبقى القضية الثالثة، هل تحتمله الآية أن نقول مرسلة عند ربك للمسرفين؟ يكون في إشكال في احتمال الآية، يكون في إشكال في احتمال الآية، فيرد مثل هذا القول من جهة عدم احتمال الآية له. إذا ننتبه لهذا، لما يأتينا قول جديد ما نستعجل في رده حتى ننظر في مثل هذه الضوابط، وقد سبق الإشارة إليها، فنعيدها سريعا. الضابط الأول عندنا أن يكون المعنى من حيث اللغة، طبعا كان لغويا، أن يكون المعنى صحيحا في اللغة. والضابط الثاني أن لا يكون مناقضا لقول السلف، والمراد بالمناقضة الإبطال، معنى أن قلنا به بطل ما قاله علماء السلف ابن عباس ومجاهد وغيره. الضابط الثالث أن تحتمله الآية، أن تحتمله الآية. والضابط الرابع أن لا يقصر معنى الآية عليه، أن لا يقصر معنى الآية عليه. إذا تأملنا هذا انتقض عندنا الضابط الثاني، وهو ضابط إيش؟ عدم احتمال الآية له، لأن الآية لا تتناسب معه مع هذا المعنى، لا تتناسب مع هذا المعنى. وقول سبحانه وتعالى هنا للمسرفين، طبعا المراد بالإسراف هو تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، وأصل مادة أسرف بمعنى تجاوز، وإن كان غلبت على ماذا؟ على الإنفاق. لما نقول مسرف في الغالب يتجه الذهن إلى الإسراف في الإنفاق، لكن هي من حيث الدلالة اللغوية الأصلية تدل على تجاوز الحد، سواء كان تجاوز الحد في الإنفاق أو تجاوز الحد في المعاصي أو غير ذلك، فيسمى فيه يعني المتجاوز مسرفا. وهنا الآن لاحظ الآيات كيف قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، فوصفوا بالإجرام، ثم قال لنرسل عليهم فجاء بالضمير، ثم عاد وقال بعد ذلك مسومة عند ربك للمسرفين. والمتعاهد من الكلام أنه إذا ذكر الاسم الظاهر فالغالب أنه يعد عليه بماذا؟ بالضمائر. فقول لنرسل عليهم حجارة من طين جاءت على الأصل، ضمير جاء على الأصل، تقول دخل محمد وأكل وشرب، ما هو عارف من دون تقول دخل محمد وأكل محمد وشرب محمد، هذا موطن الضمير مكانه الطبيعي. لما عاد قال مسومة عند ربك، لم يقل مسومة عند ربك لهم بيتناسب مع الضمائر، بل جاء بوصف المسرفين. فما دام جاء بوصف ظاهر لهؤلاء الأقوام فقطعا هناك ماذا؟ فائدة في هذا الإظهار. دائما يعني قاعدة، ذكر القوم بالوصف، ذكر القوم بالوصف فيه فائدة ذمهم بالوصف المذكور، لما يقولهم كافرون ظالمون إلى آخر، يعني ذمهم بالوصف المذكور. والفائدة الثانية تعليق الحكم على هذا الوصف، كانت تقول لماذا هي مسومة عند الله؟ لأنهم مسلمون. واضح؟ لا، يعني السبب أنها سومت لهم إسراف، الإسراف هو سبب أنها سومت لهؤلاء دون غيره. واضح علة الحكم؟ يعني أن نجعل سبب عذاب بهذا النوع هو إسراف. وأرسل الملائكة لإحلال العذاب بهؤلاء لأنهم أجرم، لأنهم أجرم، ووصف الله سبحانه وتعالى بالإجرام وبالإسراف، فهم أجرموا في حق أنفسهم وفي حق عباد الله، لأنهم كانوا يقطعون، كانوا يأتون في ناديهم المنكر، وكذلك كانوا يأتون الرجال من دون نساء، فهذا إسراف في حق الغير وإجرام في حق الغير، ففي تعدي لحدود الله وتعدي على عباد الله سبحانه وتعالى. نعم. سمع. وهي أحسنت، هذا أيضا فائدة ثالثة يذكرها الشيخ محمد، هي لقضية أن لما يذكر الوصف فإنه يفيد العموم من جهة الوصف، أن كل من اتصف بهذا الوصف فإنه يكون مستحق للعذاب كما أنه مستحق لهذا الوصف، يعني من فعل فعل لوط قوم لوط فإنه داخل في الإسراف، وبعد أن يدخل الإسراف فإنه مستحق للعذاب الذي عذب به قوم لوط. نعم. نعم. طبعا كما قال اللي هو أخرجنا فيها إيش؟ كناية عن القرية ولم تذكر. وهذا طبعا مذهب معروف في العربية، أنه إذا كان معلوما جاز إيش؟ حذفه. فما دام الحديث عن لوط فالضمائر تعود إلى قريته التي كان فيها، فلذلك قال فأخرجناه من قريته، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهو كما قال لوط وابنتاه كما سيأتي. الآن الفاء هنا في قوله فأخرجنا يسمونها فاء الفصيحة، وهي التي تدل على محذوف يقدر من السياق بما يناسبه، لأن الآن لو تتبعنا الآن القصة كما هي واردة الآن هنا، حدثت محادثة بين إبراهيم والملائكة، ثم قال بعد ذلك فأخرجنا، طيب فيه ذهبوا إلى قوم لوط، إلى لوط واستقبلهم لوط وحصل من قوم ما حصل، ثم أخبروا لوط أنهم رسول الله، ثم أعطوه الموعد في إهلاك القرية، ثم خرج لوط. كل هذه الأحداث تدل عليها كما يقال فاء الفصيحة، هذه تسمى فاء الفصيحة لتدل على محذوف يقدر من السياق بما يناسبه. وبما أن عندنا نحن خبر لوط وقصته بغير هذا موطن، فيمكن أن نأخذ من هذه المواطن ما حصل بين إخبارهم، بين خروجهم من إبراهيم عليه السلام إلى وصولهم إلى لوط. والحقيقة أن هذه قولهم فأخرجنا يعني فيها نوع من الإشكال، يعني لم يتبين لي جيدا هل المتحدث هم أو المتحدث الله سبحانه وتعالى، لن يختلف فيها التفسير، ولم أجد كلاما للسلف ولا حتى ابن جرير رحمه وتعالى أشار إلى هذا، وقد أشار بعض المتأخرين، بعضهم جعله من كلام الله وبعضهم جعله من كلام الملائكة. فإن جعل من كلام الله فالسياق عندنا أشكال فيه، فما وجدنا في معناها معنى الوجدان في حق الله، وإن كان في الملائكة فيقولون كأنهم قالوا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فهذا فما وجدنا فيها، فهذا سياقه ما في إشكال، وعلى هذا يعني ولعل هذا أقرب من هذه الجهة والله أعلم، لكن المعنى العام واضح، يعني المعنى العام من حيث هو واضح، لكن القضية تأتي في النا هذه. وإذا كان متحدث هو الله سبحانه وتعالى فيكون فأخرجنا أي بواسطة الملائكة، لأن الملائكة شاركت في ماذا؟ في إخبار لوط عليه السلام. وناء العظمة هذه قد تأتي أحيانا ويكون الفعل لله سبحانه وتعالى من حيث أنه قدره، ويكون الذي نفذه هم خلقه، وقد يكون فعلا مختصا به سبحانه وتعالى، الفعل مختص بالله سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا حدثني ابن عوف بن عوف قال حدثنا المعتمد قال حدثنا صفوان قال حدثنا ابو المثنى ومسلم
يبدو ابو الحي
ابو الحي الاشجعي قال الله فما وجدنا فينا غير بيت من المسلمين دوما قرنتين قال فحدث بهم العذاب قال الله وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
نعم اتفق الآن. الآن في قول سبحانه وتعالى فما وجدنا فيها أي في القرية غير بيت من المسلمين. قبل أن ندخل في هذه فقط نأخذ المغايرة بين المؤمنين والمسلمين. يعني الآن لا شك أنه يرد سؤال أنهم قالوا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني كأنهم عملوا فرز في هذه البيوتات يظهر من أهل الإيمان، فما وجدوا فيها بيت مؤمن إيمانا تاما ولكن وجدوا بيتا مسلما. هنا يقع إشكال، يعني هل معنى ذلك أن لوط عليه السلام ليس من المؤمنين؟ نقول لا، لا شك ولا لا. فإذا فيه سر أو علة في وصف بيت لوط بالذات بأنهم بيت الإسلام، وهو وجود زوجه، لأن زوجه كانت تتظاهر بالإيمان وهذا يدل على ذلك، مدام وصف البيت بالإسلام فدل على أن زوجه كانت تظهر الإيمان بلوط ولكنها تبطن الكفر. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصفها في سورة التحريم بقول سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي في الاعتقاد كانتا كافرتين، ولهذا لم تنجو امرأة نوح وكذلك لم تنجو امرأة لوط، فصار بيت لوط عليه السلام مشوبا بسبب وجود هذه المرأة فوصف بأنه بيت إسلام. أما هو عليه السلام وابنتاه فعلى الإيمان بلا إشكال، واضح سبب الوصف. وهو هنا في قضية الإيمان والإسلام وقضية اتفاقهما وافتراقهما، فما دام الآن الإيمان أريد الإيمان الخالص في الاعتقاد فغير موجود بسبب هذه المرأة. طبعا لا شك بعض المتأخرين يقع في إشكال أن الإيمان والإسلام واحد وليس منهم فرق، وهذا فيه نظر، بل الصواب الله أعلم وما حفظه شيخ الإسلام أن الإيمان هنا المراد به الإيمان الاعتقادي والإسلام هو الإسلام الظاهر، فهي في الظاهر مسلمة، فجاء الوصف بهذا السبب والله أعلم. لاحظ الآن أن الطبري رحمه الله تعالى أورد أكثر من رواية لأن عنده رواية عن سلف فذكرها، وهنا ملحظ أن قتادة رحمه الله تعالى كان فيه الجانب الوعظي، الجانب الوعظي لأنه تلميذ للحسن البصري فقد يكون تأثر بالحسن البصري من هذه الجهة، ونبهنا إلى قضية جيدة وهي أنه قال ليعلموا أن الإيمان عند الله محفوظ لا ضيعة على أهله. فكانه ما يقول ماذا؟ كانه يقول أن سبب نجاة لوط وابنتيه هو إيمانهم، هو إيمانهم. ونفس القضية سبق أن ذكرناها قبل قليل في الأوصاف تلك تحمل هنا، وفيها أيضا ما ذكره الأخ أنه أهل الإيمان كما ذكر قتادة معززة لما ذكره في أن من اتصل بوصف أنه ينجو قال لا فإن ليعلموا أن الإيمان عند الله محفوظ لا ضيعة لأهله، نعم أو على أهله. عندنا الآن بعد ذلك أورد رواية ابن زيد ثم رواية أبو الحيل الأشجعي وليس فيها شيء، لكن أبو الحيل هذا لأول مرة يرد في التفسير، نعم ليس مكثرا يعني ماذا نادر جدا الرواية عنه، نعم.
وقوله وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم يقول وتركنا في هذه القرية التي أخرجنا من كان فيها من المؤمنين آية، وقال جل ثناؤه وتركنا فيها آية والمعنى وتركناها آية لأنها التي اتركت لأهلها فهي الآية، وذلك كقول القائل ترى في هذا الشيء عبرة وآية ومعناها هذا الشيء آية وعبرة، كما قال جل ثناؤه لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وهم كانوا آيات وفعلهم، ويأتي بالآية العبرة والعبرة للذين يخافون عذاب الله
الأليم في الآخرة. نعم هنا الآن في قوله وتركنا فيها المعروف الآن أنه تسمى قرى قوم لوط، وفيها يعود إلى ماذا؟ إلى مذكر، فكأنه إشارة إلى القرية التي كان يسكنها لوط وما سواها فهو تبع له، يعني ما سوى القرية التي كان يسكنها لوط عليه السلام فهي تبع. ولهذا قال تركنا فيها، أي في القرية التي كان يسكنها لوط عليه السلام، ولهم ذكروا 5 قرى من قرى قوم لوط، وسدوم كانت هي أكبر هذه القرى، وبعدها عمورة، وبعضهم يقول عمورية، وبعضهم يقول عامرة وصعرة وغيرها، يعني 5 قرى ذكروا. فيكون إذن فيها كأنه عاد إلى القرية التي كان يسكنها دون غيرها، والبقية يعني تلحق بها. تركنا فيها هنا كما ذكر الطبري، أي تركنا نفس القرية وما حدث فيها آية، نفس القرية وما حدث فيها آية. وهذه القصة معلومة عند العرب، ومعرفون مكان هؤلاء الأقوام، ولذا قال الله سبحانه وتعالى وإنها لبسبيل مقيم، وقال إنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهم كانوا يعرفون هذه القرية وخبرها، وهذه القرى 5 يعني قريبة من البحر الميت، ولهذا يسمى بحر لوط. ويزعم بعض طبعا رواه التاريخ أن سبب ملوحته الزائدة هو هؤلاء القوم، يعني بما طغوا وفجروا، لأنهم كانوا قريبين منه، كانوا حوله. تركنا فيها آية الذين يخافون العذاب الأليم. تركنا هنا أي أبقينا في خبرها وفي آثارها التي بقيت، علامات التعب بها القوم الذين يخافون عذاب الله المؤلم أن يحل بهم مثل ما حل بهؤلاء الأقوام أو بهؤلاء المجرمين. ندخل الآن إلى ما ذكرت لكم سابقا. طبعا لوط عليه السلام سبقا أخذنا في الدرس الماضي أنه هاجر مع إبراهيم عليه السلام، وهم خرجوا من العراق. فقد تعزيز الفكرة التي سبقا طرحتها لكم، الله سبحانه وتعالى يقول ما أرسلنا من رسول إلا لسان قومه ليبين لهم. فالآن لوط عليه السلام لما انتقل من العراق إلى هذه القرى 5، ومدام الله قال هذا القول، نفهم منها ماذا؟ أن لغة هؤلاء الأقوام ما هي؟ هي نفس لغة لوط ولا لا؟ هذا هو الظاهر. وهذا يعزز ما سبق أن ذكرت لكم أنه جميع هذا الشريف الموجود اللي هم العراق على الشام على مصر كانت لغته مشتركة ومعروفة، كانت لغته واحدة ومعروفة. وطبعا لا ندخل في تاريخ كما قلت لكم لأن قضايا تاريخية، لكن إشارة فقط، يعني مجرد إشارة أن تنتبهوا لها. إن الإشكالية ما هي؟ أن الذين يدرسوا التاريخ يدرسون التاريخ على مصطلحات الأقوام الموجودة هناك، فنفهم أو نفهم أن هؤلاء غير أولئك، أن هؤلاء غير أولئك من جهة إيش؟ اللغة. والصواب أن لغتهم كانت واحدة ومتقاربة، مثل ما نقول يعني مثل ما نقول مثلا بني بكر وبني وائل وجرهم إلى آخره، يعني قبائل العرب المعروفة كندة إلى آخره، لكن هم يتخاطبون فيما بينهم يعرفون بعض، وإن كانت لهجاتهم قد تختلف وبعض المصطلحات قد تختلف، لكن في النهاية اللغة الجامعة واحدة. سم. نعم، ابن أخيه لوط كان ابن أخي إبراهيم، وآمن بإبراهيم وهاجر معه إلى، لكن لما هاجر أرسل إلى هذه القرى، واستمر إبراهيم عليه السلام في الأرض المباركة اللي في بادية فلسطين، استقر هناك كما أخذنا الدرس الماضي. نعم. قال وفي موسى بن عمران إذا أرسلناه إلى فرعون بحجة، وفسر السلطان هنا بماذا؟ بالحجة، وهذا لا إشكال فيه. قال حجة تبين لمن رآها أنها حجة، لكن الإشكالية التي يريد أن نناقشها معكم هو كيف قال الآن كما حدثنا بشر، ثم ذكر رواية سعيد رواية قتادة أنه قال بعذر مبين، يعني ما العلاقة بين ما ذكره الطبري وبين ما قاله سعيد؟ يعني ما وجه العلاقة بين القولين؟ يعني كيف نفهم أن بعذر مبين أي بحجة؟ باللازم؟ كيف يجي باللازم؟ فقد أعذر، أي يعني عنده العذر، يعني أعذر القوم. يعني هذا وجه محتمل أن يكون يعني بعذر له ولا بعذر على قومه، يعني بعذر له على قومه، يعني أعذر إلى قومه بما عنده من الحجة. طيب في شيء آخر ممكن يقال؟ الحقيقة أنا أعتبره مشكل، لأن الطبري رحمه الله تعالى جعل ما ذكره هو من التفسير الجملي هو نفس ما قاله قتادة، ولا لا؟ لأنه لما قال أرسلناه إلى فرعون بحجة تبين لمن رآها أنها حجة لموسى على حقيقة ما يقول ويدعو إليه كما حدثنا، ثم أورد عن قتادة قال بعذر مبين، يعني تبين لمن رآها، يعني هذه الحجة أن موسى قد أعذر في بيانها. في وجه آخر يحتمله الكلام؟ يعني هذا تقريبا اللي ذكره الأخ يعني قريب من باب التخريج للربط بين قول قتادة وكلام الطبري. وأذكر لكم يعني ما كتبته، أنه بعذر مبين تفسير بلازم الحجة، وهي أنها حجة عاذرة فيها العذر البين المصحح لدعوة موسى وأنه غير كاذب، فمن رآها تبين له أنها صادقة. وهي قريب ما ذكره الأخ، أن نقول أنها تفسير لازم الحجة أو لازم السلطان، أن هذا السلطان حجة عاذرة فيها، أي في الحجة هذه العذر البين المصحح لدعوة موسى عليه السلام وأنه غير كاذب، فمن رآها تبين له أنها صادقة. يعني هذا محاولة تخريج، والله أعلم يعني هل هناك غير هذا أو لا، والموطن موطن بحث. نعم سمع. نعم الأرض هنا تحمل على أرض مصر، على أرض مصر ليس المراد جميع الأرض، يعني تحمل إذا حمل على أرض مصر خرج الإشكال، زال الإشكال وهو أول. طيب فيه فقط يعني ما أدري بعض المسائل قد تكون من باب تلطيف أو تغيير يعني الجو العلم البحث. هذا إيش معنى موسى يعني كاسم علم؟ اسم موسى إيش يكون يعني بأي لغة نطق؟ ها العبرية. طيب خل أعطيك دليل عقلي، شو متأمل. تصور أنت الآن غلام لقيط أخذه قوم من مثلا نفترض مثلا من الهند مثلا، وأصله مثلا من جزيرة العرب، فتصوروا يسمونها إيش؟ ويسمون احتمال يسمونها اسم هندي ولا لا؟ فهمت قصدي؟ فهذا موسى عليه السلام وضعته أمه وذهب في النهر حتى أخذته امرأة فرعون، فما اللي يتوقع سميه؟ أمه الحقيقية ولا أمه بالتبني هذه؟ ولا لا؟ يعني تصور عقلي، فيتصور أن يكون اسمه باللغة المصرية الدارجة أنا ذاك، ما يكون عبري، ما يكون عبري، معنى أن أعطيت ملحوظة مدري هنا ولا في مكان آخر عن قضية العبرية، في ما في لغة اسمها لغة عبرية، اسمها دي هنا ولا في مكان آخر؟ هنا؟ أين؟ الدرس الماضي؟ الدرس الماضي يعني أعطينا فائدة أنه ما في شيء اسمه لغة عبرية. على العموم المقصود أن نتصور عقلا، ما معقول نسميه أمه المرضع، المرضع ليس لها إيش؟ قوة وهمة نسميه، متوقع أن سمته أمه المصرية باللغة المصرية الدارجة. لكن اليهود لما كتبوا أسفارهم أرادوا أن يجعلوا موسى هذا رغما عن يعني عن التاريخ كله الناس أنه اسم عبري كما ذكرت، وجعلوه من موشير يعني نشير الماء، ولهذا هم الآن في أسفارهم يعني في بعض كتبهم اللي يكون فيها أسباب الفهرسة وتعريف الأعلام وغيرها يحطون موسى يساوي نشير الماء، يعني الذي انتشل من الماء، كأنه سمي من الفعل الذي حدث له، وهذا فيه نظر من هذه الجهة. وفيه طبعا بحث وتحرير لبعض المعاصرين، طبعا ليس هذا المحل، لكن باب الإشارة حين نريد أن ننتبه أنه لابد أن نفكر أنه هؤلاء الذين يكتبون خاصة الذين كتبوا أسفار من إسرائيل لا شك أنهم أحيانا يكتبون وواضح عليهم الكلام. فمنها هذه القضية المتصور الذي يسمي موسى إنما هو المرأة الذي تبنته وليست أمه الحقيقية التي ليس لها مقام، إلا بتمحل أن نقول أنه أعرض عن اسم ذات وجاء اسم يكون في كلام آخر ولا لا، مع أن التسمية ليس فيها إشكال. طيب إيه؟ إيه؟ لا زوجة فرعون اسم بني إسرائيل، لا ليس من بني إسرائيل، ما ذكر أبدا من بني إسرائيل، واسمها إيش؟ آسيا ولا لا؟ أين؟ بس آسيا عشان نحط تحته إنه لا إنه اسم عربي يعني، متوقع طبعا، لا ما وصل، هم أصلا اليهود يريدون يلصقوا كل شيء لهم، ولو حصل حطوا كل الكون لهم ما عندهم مانع في أي شيء. طيب عندنا قضية ثانية نستعمل فيها، يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال بسلطان مبين، السلطان المراد به ما هو الآن هنا؟ الآيات التي ترسل بها ليس كذلك؟ اللي هي العصا واليد وغيرها من الآيات، هذه الآيات الله سبحانه وتعالى سماها آيات وسماها إيش؟ برهان، وسماها ذلك برهان لمربك، وسماها بينة وسماها حجة، لكن هل ورد أن سميت الكتاب والسنة معجزة؟ لأن هذه الآيات تحولت أن سميت فيما بعد إيش؟ معجزة، فهل ورد في الكتاب أو السنة تسمية هذه الآيات أنها معجزة؟ لم يرد، يعني لم يرد البتة تسمية آيات الأنبياء مثل اليد والعصا وحيا الموتى إلى آخر العيسى وأمثالها، لم يرد أبدا أن سميت لا في الكتاب ولا في السنة ولا كذلك أقوال السلف أن سميت معجزة، إنما ظهر مصطلح المعجزة متأخرا، والعجيب أنه ظهر على يد المعتزلة ثم سار هذا المصطلح بعد ذلك، يعني سار هذا المصطلح بعد ذلك. وهنا قاعدة علمية، يعني في الغالب إذا ترك مصطلح الكتاب والسنة وأخذ بمصطلح حادث فأعلم قطعا أنه سيحدث فيه إشكال، إما من جهة العقيدة وإما من الجهة العلمية البحتة، لا بد يكون فيه إشكال، يعني إذا ترك مصطلح الكتاب والسنة وأخذ مصطلح حادث قطعا يكون فيه إشكال. وأنتم بعضكم يدرس في الكلية الشرعية يذكر ما على اسم على وصف الله سبحانه وتعالى بالقديم، ترك اسم الأول وأخذ بوصف الله بأنه القديم، فيأتي عليه إشكالات علمية وأحيانا قد تكون عقدية أليس كذلك؟ فهذه يجب أن ننتبه لها، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يسمى به الشيء، فكون يسمى هذه آية أو سلطان أو برهان إلى آخره فهي أدل على المقصود من المعجزة، أدل على المقصود من المعجزة، ولهذا اضطر هؤلاء العلماء ومن تبعهم بعد ذلك أن يعرفوا ما هي المعجزة، فجاءوا بتعريفات تناقض معجزات الأنبياء. يعني لو أنا الآن قلت لكم ما هي المعجزة، ما أحد يذكر إيش تعريف المعجزة عند هؤلاء؟ يعني عند من كتب خارق العادة، مقرون بالتحدي، سالم المعارضة، هذه الشروط الكبرى ثلاثة ولا لا؟ خلونا نأخذ مقرون بالتحدي، مقرون بالتحدي، ألسنا نسمي نبع تسبيح الحصى بيد الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة، ونبع الماء من بين أصابعه معجزة، ولما تفل في البئر فنبع الماء ليست هذه معجزة؟ هل فيها تحدي هذه؟ ليس فيها تحدي. أليست معجزة أن موسى عليه السلام يضرب الحجر فينفجر منه الماء لبني إسرائيل؟ أين موقع التحدي في هذه؟ انتبهتم للإشكالية؟ فالسبب في ذلك أنه ابتعد عن المصطلح القرآني ومصطلح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أورده يعني لدواز كتاب السنة إلى مصطلح جديد حادث، واضطر هؤلاء أن يعرفوا هذا فجاءوا بتعريف يتناقض مع المفهوم الأصلي للآية، مع المفهوم الأصلي للآية. فالتحدي الذي وقع أصلا في القرآن يعني من ناحية معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تحداهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن، تحداهم بالقرآن، فهذا القرآن التحدي ما زال قائما به إلى اليوم، وفيه بعض الأخبار التي وقع فيها التحدي ما زالت قائمة إلى اليوم لم تقع، مثل أنه تحدى أن يقوم يهودي ويقول أنا أحب الموت، لأنه إيش سيقع؟ سيموت، لم يحدث إلى اليوم. فهذا إن سميناه معجزة كما سموه فهو من باب الإعجاز، لكن نلاحظ أن التحدي في هذا بالذات دون غيره من المعجزات التي لم يرد فيها التحدي، التي لم يرد فيها التحدي. وطبعا هي قضية طويلة عريضة، لكن من مجرد إشارة إلى هذه المسألة والموضوع في الإعجاز يطول. القرآن مجاز؟ كيف القرآن مجاز؟ أول مرة أسمع العبارة القرآن مجاز كذا أول ما. طيب أنا أريده أو أريده هو معليش أنا عارف أنا أريده هو أن يأتي بنص معين عشان نناقشه أنا هذا اللي قصدته. لا تقول إنه يريد هل في القرآن مجازا تقول كذا يا لا خلوه إذا كانت هذا قصده في الدرس القادم نشوف السؤال بشيء أوسع يحلل هو الشيء عنده وبعدين يأتي ما مشكلة سم نقطة. نعم هنا الآن في تفسير الركن في قوله فتولى بركنه طبعا تولى أدبر أو أعرض والتولي هو كأنه معنى إيش إعطاء القفا يعني أدبر معطيا الواحد القفا فهو كناية عن إعراضه عن دعوة موسى عليه السلام بركنه أي متعزيا بما معه من الجنود والقوة. هنا الآن لاحظ أن الطبري رحمه الله تعالى قال وإن اختلفت ألفاظ قائليه فيه هذا يعتبر أصل من أصول التفسير يشير إليه الطبري هو أن الاختلاف كان في هذه العبارات يرجع إلى معنى واحد اختلاف كان في عبارة السلف يرجع إلى معنى واحد وطبعا عندنا قضية سندية واضحة لما شك الطبري وهذا ترد أحيانا عند الطبري والأقرب أن تكون بقومه تولى بركنه أي بقومه لأنها أنسب إلى سياق الآية يعني تولى بقومه ومجاهد فسرها طبعا بعضده وأصحابه يعني بقوته واعتماد أصحابه قال فتولى بركنه قال غلب عدو الله على قومه يعني كأنه يعني مال عليهم بالغلبة مال عليهم بالغلبة يعني غلبهم وصاروا معه يعني فكأن فيه ملازمة بينهم هو غلبهم وهم صاروا قوة له هذا أدى كلام قتادة قال غلب على عدو الله على قومه فجعل الركن لهم القوم تبعا له وأخذهم من أن يؤمنوا بموسى عليه السلام. عندنا هنا ابن زيد رحمه الله تعالى الذي سبق أن أخذنا سويا أنه يربط آيات بآيات فهنا ربط مجموعة آيات ببعضها فلا قال فتولى بركنه قال بجموعه التي معه واستدل بقوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هل الركن الشديد في الآية هذه هو نفس الركن الذي تولى في فرعون يعني من حيث المعنى العام هل هو هو؟ ليه؟ لا مين بقى أن تكون لفظة قومه يعني تولى بمجموعة بمجموعة من الناس هو يقول لو كان عندي مجموعة منكم أعتزي إليهم لأن لوط عليه السلام كان دخيلا عليهم ولا لا؟ لوط كان دخيلا من جامع العراق وبعد إليهم فكان دخيلا عليهم فليس يعني في هذه القرى من هو قريب له ولهذا هو أشار إلى فائدة أن
لوط عليه السلام أراد أن ينكح بناته منهم لكي يكون له عضد يتقوى به، فيكون تفسيره واضح وصحيح. لكن ما زال أنه قوله أو إلى ركن شديد يحتاج إلى تفسير، يعني صحيح أنه ربط آية بآية لكن ما زال الركن غير واضح، إلا نحتاج موضح آخر هو اللغة، أن الركن بمعنى القوم أو بمعنى الأصحاب الذين يعتزى بهم. ثم ذكر طبعا تتمة الكلام هذا كله في تنبيه على أن لوط عليه السلام أراد بالركن الشديد اللي هو مجموعة من القوم يحتمي بهم، طبعا واستطرد إلى كلام آخر. هنا قضية تكثر عند ابن زيد ولا يبين هل الطبري هو صاحب القول ولا لا، قوله أصل الركن الجانب والناحية التي يعتمد عليها ويقوى بها، هذا من كلام من؟ ها؟ ابن زيد ولا ابن جرير؟ ما تبين يعني كذا، ليش؟ لأن كلمة أصل كذا ما تجي عند ابن زيد. والله هو ابن زيد الحقيقة يعني لما تأمل بعض تفسيراته فيها نص واضح جدا على اهتمام باللغة وحتى بالاشتقاق بالذات، يعني لو تتبع تفسير ابن زيد ستجد أنه يهتم بالاشتقاق أيضا. أنا ما استبعد تكون من ابن زيد لكن ما زال فيه احتمال، يعني ما زال فيه احتمال، احتمل من كلام ابن زيد احتمل من كلام ابن جرير الطبري. نعم. الخطف
الخطف متعلبة الكوارس أولياءها عدد به المقيد والخشابة.
نعم. قول ساحر أو مجنون طبعا هذه على سياق كل الأنبياء الذين جاءوا قبله وكذلك جاءوا بعده أنهم يسمون بالسحر أو الجنون. هنا الآن قبل أن أو عند أبي عبيدة جعلها معنى الواو، وجعل حرف بمعنى حرف هذا فيه نظر عند بعض علماء اللغة، والصواب أن أو هنا على معناه لكنها لتقسيم الظن، يعني نظن أن يكون كذا أو كذا، نظن أن يكون كذا أو كذا. ولو كانوا قليلا قالوهما معا لا شك أنهم قالوا أنه ساحر وقالوا أنه مجنون، لكن قالوا أنه يكون يا هذا يا هذا، يعني هذا أو هذا، فقولهم هذا أو هذا عن التنويع، فتبقى أو على بابها، تبقى أو على بابها. ما الفرق بين الساحر والمجنون؟ الساحر ويفعل الشيء بإرادته، يعني عنده إرادة ويفعل الشيء، بخلاف المجنون الذي يأتي بالشيء وهو لا يعقل، يأتي بالشيء وهو لا يعقل. فموسى عليه السلام ليس بساحر ولا بمجنون قطعا، يعني لا يتبين من فعل أنه ساحر ولا أنه مجنون، ولهذا هذه حجة هؤلاء وقد سبق ألا في درس غير هذا، هي حجة هؤلاء بهذا الشكل. إذا انقطعت هذه الحجة للمحاجة الكلامية ينتقل هؤلاء الطغاة إلى القمع، يعني سياسة إيش؟ القمع، إما بالسجن أو بالقتل أو بالتشريد. ذروني أقتل موسى ولأدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. إبراهيم عليه السلام قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، مع أنه قبل قليل ظهرت الحجة وبانت أنهم على ضلال وهم قالوا ذلك بألسنتهم، ومع ذلك نكسوا على رؤوسهم. فليس عند هؤلاء إلا هذه الطرق إذا قرعوا بالحجة، إذا قرعوا بالحجة. نعم.
حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا ابن سوف عن معنى أن قتادة في قوله وهو مريم قال نجوم من كتاب الله، وذكر ان ذلك في قراءه عبد الله فاخذناه وذكره فنبذناه.
نعم. طبعا نلاحظ هنا في قوله فأخذنا فرعون وجنوده بالغضب منا والأسف، فلما أسفونا انتقمنا منه. قال فنبذناهم، يعني نبذنا فرعون ونبذنا معه جنده، وهذا ما حصل لفرعون لما خرج بقومه يلحق بني إسرائيل فأغرقه الله سبحانه وتعالى في البحر. قوله وهو مليم، هذا من وصف فرعون، يعني وفرعون مليم، يعني أتى بما يستحق عليه اللوم، يعني فعله فعل من يلام. وطبعا لا شك أنه من أكبر من يلام، لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى، بل ادعى الربوبية، ادعى الربوبية. طبعا مكتوب عندكم في نسخة الباب الحلبي ما لا يلام كذا، وتصوب أنه ما يلام، هو الذي قد أتى ما يلام. قتادة الآن يقول مليم في نعمة الله، يعني أنه أتى بما يلام في عليه في نعمة الله، لأنه أنكرها وكفر بها، يعني أنكرها وكفر بها. فمعنى كلام قتادة قال مليم في نعمة الله كأنه أراد يحدد مكان الذي يقع عليه اللوم، وهو نعمة الله. ثم أورد رواية أخرى لقتادة، طبعا الأولى عن سعيد والأخرى عن معمر، قال مليم في عباد الله، مرة قال في نعمة الله ومرة قال في عباد الله، ومعناها نفس معنى الأخرى، أنه أتى ما يلام عليه في عباد الله، لأنه استعبده، لأنه استعبد هؤلاء العباد فأتى ما يلام عليه، وكفر بنعمة الله فأتى ما يلام عليه في نعمة الله. فهذا من باب اختلاف التنوع عن المفسر الواحد، يعني أتى عنه معنى ومعنى آخر، ليس بينهما تناقض ولا تضاد، ليس بينهما تناقض ولا تضاد. ثم ذكر الطبري قراءة عبد الله اليوم المسعود فأخذناه وجنوده فنبذناه، القراءة المتواترة فنبذناه، فكأنه يستدل بقراءة ابن مسعود على أن المعني هو فرعون، يعني أخذناه وجنوده فنبذناه. نعم، من نقف عند هذا يكفي فيه بعض. لا، فعيل معنى مفعول، أتى ما يلام عليه. والله كذا اللي مريت عليه في التفسير بهذا المعنى، أنه مليم معنى أتى ما يلام عليه، فرجع إذا كان فيها أشكال آخر من المرجع. في فائدة يعني مرتبطة أيضا بقضية اللغة، اليم هل ذكر في غير قصة موسى عليه السلام؟ اليم، يعني اليم في القرآن، بحث سريع لي اليوم لم أجد في غير قصة موسى عليه السلام. يعني عندنا قول سبحانه وتعالى فانتقمنا، عندنا هذه الآية، عندنا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، اليم المراد به هنا البحر ولا لا؟ ونفسه اليم في هذه الآية البحر. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، المراد باليم هنا إيش؟ النهر ولا لا؟ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وفي القصص قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. إذن اليم ورد في قصة موسى عليه السلام، مما يشعر بأن هذه اللفظة كانت موجودة عنده، طبعا يستأنس بذلك أن هذه اللفظة كانت موجودة عنده ومعروف، ينطقون أن يقولون للماء العظيم سواء كان بحرا أو نهرا اليم. وهذا الذي يريد أن يقوله، أريد أن تلتفتوا إليه وأنتم تقرؤون القرآن، وستلاحظون في دقة في اختيار الألفاظ. ولهذا لاحظ مثلا الطور، أغلب ما ورد كما سيأتي إن شاء الله في قوله الطور في أول سورة الطور، أغلب ما ورد في قصة موسى عليه السلام ورد عندهم الجبل وورد عندهم إيش؟ الطور. فكأنه والله أعلم أن هذه الألفاظ كانت عندهم كما نقرأها ونسمعها نحن اليوم، أنها الطور ينطقونها، وهذا طبعا مجال بحث، لكن هذا إشارة يعني من باب فتح بعض المباحث المتعلقة باللغات، لأنه مرتبطة بما يسمى بإيش؟ بالمعرب، مرتبطة بما يسمى بالمعرب. وبعض المعرب، نقول بعض لأنه ما الاستقراء كامل صعب، بعض المعرب هاجر من العرب ثم رجع إليهم معربا، يعني عدم فعرب ولا أصبح إيش؟ عربي. ولا زال اليوم نشاهد كثير من الألفاظ التي ننطق بها من لغات الغرب أصلها كان عربيا، يعني أصلها عربي ثم ننطقها بإيش؟ باللهجة ليش؟ المعربة اللي سمعنا معربة، مثل الكحول يقولون أصلها مأخوذة من الغول اللي الغول، طبعا إذا صدق طبعا التحليل اللغوي فتكون كنا عادت إلينا إيش؟ وعربناها مرة أخرى، فهي عربية ذهبت إليهم ثم عادت إلينا وعربناها. فهمتم الفكرة هذه؟ تأملوها، وتحتاج طبعا شكل بحث طويل في قضية اللغات، وأخشى يطلع لي واحد يقول شو فائدة من البحث، نقول بعد معلومة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعله في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.